بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالإخلاص، وأن يشرح صدورنا، وأن يتقبل منا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من حال أهل النار. أما بعد، فقد قال الفقهاء رحمهم الله: وإذا طلق الزوج زوجته قبل أن يطأها سقط عنه نصف المهر، إن كان دينا وإن كان عينا يعود له النصف، لقول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. بعد أن بينا في الدرس الذي مضى عن أمر الصداق، عن أمر المهر، وأن المهر هو اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطء، والله تعالى سمى المهر نحلة أي عطية، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وصلنا إلى ما ذكره الفقهاء من أنه لو طلق الرجل زوجته قبل الدخول، معناه عند عقد النكاح، عند إجراء صيغة العقد، تم الاتفاق على مهر معين، الولي قال للخاطب: زوجتك ابنتي على مهر وقدره كذا. قال: قبلت زواجها على هذا المهر بحضور الشاهدين المسلمين البالغين العاقلين العدلين. بحال لو تم الطلاق قبل الدخول، فماذا يكون لهذه المرأة من المهر؟ هل تأخذ المهر كله أم نصف المهر؟ الجواب: لها نصف المهر، لها نصف المهر. وهكذا كل فرقة حصلت بين الزوجين قبل الدخول، لا من المرأة ولا بسببها، يتنصف المهر. كل فرقة تحصل بين الزوجين قبل الدخول لا من المرأة ولا بسببها، فيكون لها نصف المهر. مثلا طلقها قبل الدخول، لها نصف المهر. ولو حصلت ردة من الرجل قبل الدخول فيكون لها نصف المهر. وبالردة إن حصلت من الرجل قبل الدخول، معناه عليه فورا أن يتشهد، أن يدخل في الإسلام بالنطق بالشهادتين، ثم بعد ذلك إن توافقا على أمر الزواج يعملان عقدا جديدا بولي وشاهدين وبمهر جديد. مهر جديد، المهر الأول ينصف، لها نصفه، لأن الردة حصلت ممن؟ حصلت من الرجل. أما لو أن الردة حصلت من الامرأة قبل الدخول بها، لا يطلع لها شيئا من المهر، لأنه بسببها، ولكن عليها أن تتشهد لتدخل في الإسلام. ثم إن توافقا على الزواج فبعقد جديد وولي وشاهدين ومهر جديد. الرجل إذا طلق زوجته قبل الدخول، قلنا لها نصف المهر، لكن إن توافقا على أن يعودا لبعضهما البعض لابد من عقد جديد. يعني قبل الدخول إن حصل الطلاق لا يكفي أن يقول الرجل لامرأته أرجعتك، لا بد من عقد جديد بولي وشاهدين ومهر جديد. بما أن الطلاق حصل قبل الدخول فلها نصف المهر. أما إذا حصل موت قبل الدخول، تزوج على مهر ثم مات الرجل أو هي ماتت، هل يكون لها المهر كاملا؟ الجواب نعم، لها المهر كاملا. فإذا مات الرجل قبل الدخول بالزوجة لها المهر كاملا، ولها الميراث، ترث من هذا الرجل ما تركه الرجل من التركة، لها منه أي من هذه التركة نصيب. ترث كم منه؟ ترث الربع. فإذن المهر يستقر، كله يستقر، ويكون حقا للمرأة من غير تنصيف، كله يكون للمرأة إذا حصل دخول بهذه الزوجة أو حصل موت من أحد الزوجين ولو قبل الدخول. إن حصل دخول بهذه المرأة إن عمل العقد ثم حصل دخول، لو فيما بعد طلق المهر لها كاملا لأنه حصل دخول. حتى ولو حصل بعد الدخول ردة من أحد الزوجين المهر لها كاملا لأنه تم الدخول. أقول لو حصلت ردة من أحد الزوجين بعد الدخول بالزوجة المهر ثابت لها، لأنه بالدخول يثبت لها المهر كله. كذلك بموت أحد الزوجين يثبت المهر كاملا للزوجة. إن حصلت ردة من أحد الزوجين بعد الدخول، بعد الدخول والعياذ بالله، الردة هي الكفر بعد الإسلام، فيطالب الذي وقع في الردة بالرجوع إلى الإسلام فورا، يقال له تشهد. فإن تشهد قال الشهادتين عاد مسلما ولا يلزمه أن يعيد العقد، لا يلزمه أن يجدد عقد النكاح. أما إن بقي على الردة إلى أن انتهت العدة، بمضي العدة يتبين لنا أن النكاح قد انفسخ، النكاح قد انفسخ. فمعناه إن أرادا أن يعودا لبعضهم البعض فبعد أن يتشهد الذي ارتد ويعملان عقدا جديدا بولي وشاهدين ومهر جديد. إذن برجع بعيد، إذا حصلت ردة من أحد الزوجين قبل الدخول، الذي وقع في الكفر شعر يعمل يتشهد فورا، إن توافقا للرجوع لبعضهما لابد من عقد جديد بولي وشاهدين ومهر جديد. هل قبل الدخول إن حصلت الردة لها نصف المهر أو لها المهر كاملا أو ليس لها شيء؟ إن حصلت الردة من الرجل قلنا لها نصف المهر، إن حصلت الردة منها فليس لها شيء من المهر. أما بعد الدخول يثبت لها المهر كاملا. فإن حصلت الردة بعد الدخول من أحد الزوجين الذي وقع في الردة واجب أن يعود إلى الإسلام فورا بالشهادتين. فإن عاد إلى الإسلام ضمن العدة ترجع له من غير عقد جديد، ما بحاجة يعمل عقد نكاح جديد ولا أن يقول لها أرجعتك. أما إن مضت العدة وبعد لم يتشهد هذا الذي ارتد، هي أو هو بمضي العدة ولم يتشهد الذي ارتد، نحكم على هذا النكاح بأنه فسخ. فإن أرادا أن يعودا لبعضهما البعض، شو بنقول؟ بعد أن يتشهد الذي ارتد ويعملان عقدا جديدا، عقد نكاح جديد بولي وشاهدين ومهر جديد. فإذا كل فرقة تحصل بين الزوجين قبل الدخول إن كان لا من المرأة ولا بسببها يتنصف لها المهر، كأن طلقها قبل الدخول، كأن حصلت الردة من الرجل قبل الدخول. أما إن كانت الفرقة بين الزوجين منها أو بسببها قبل الدخول فليس لها شيء من المهر. أما بعد الدخول، بعد ما حصل الدخول بالزوجة، يستقر المهر كله. وكذلك إذا حصل موت من أحد الزوجين ولو قبل الدخول، يستقر المهر كله لهذه الزوجة. الآية الكريمة: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فسرها الشافعي وكثير من العلماء أي قبل حصول الدخول. أن تمسوهن أي تجامعهن، فإن حصل الطلاق قبل الدخول فللمرأة نصف المهر. فإن حصل بين الرجل وزوجته، يعني بعد أن عملا عقد النكاح، حصلت خلوة صحيحة لكن من غير دخول، ثم بعد هذه الخلوة سواء مباشرة أو بعدها بفترة حصل طلاق، هل يتنصف لها المهر أم يكون لها المهر كاملا؟ في المذهب الشافعي، بما أنه ما حصل دخول ولا حصلت خلوة واختلى بها ثم حصل طلاق، يتنصف لها المهر، لها نصف المهر. أما في غير المذهب الشافعي كمذهب الحنفية، يقولون إذا حصلت خلوة صحيحة بين الرجل وزوجته بعد عقد النكاح، حصلت خلوة صحيحة، عندهم الخلوة الصحيحة معناها أنه اختلى بها ولم يكن هناك مانع يمنعه، لا مانع حقيقي ولا مانع شرعي ولا مانع طبيعي من أن يطأ هذه الزوجة، عندهم بحصول هذه الخلوة الصحيحة لو حصل بعد ذلك طلاق يثبت لها المهر كاملا، لها المهر وعليها العدة. أما في مذهب الشافعي، لو حصلت الخلوة لكن لم يحصل دخول ثم طلق، فلها نصف المهر. واحتج بآثار وردت، منها أن من أغلق بابا وأرخى سترا فلها الصداق وعليها العدة، هذا عندهم وعند غير الحنفية كذلك. قال الفقهاء رحمهم الله: ويجوز للمرأة أن تحبس نفسها عن زوجها حتى تقبض مهرها، أي الحال منه وليس المؤخر. بالنسبة للمهر، ذكرنا في الدرس الماضي أنه يستحب ويسن تسمية المهر أثناء عقد النكاح، وقلنا أن هذا المهر هو حق المرأة، يعني حتى لو لم يسمى المهر أثناء العقد بعد ذلك يتفقان على مهر، فإن لم يتراضيا الحاكم أو القاضي يعين المهر. فإذا حصل دخول قبل تعيين الحاكم، قبل أن يتراضيا وقبل أن يعين الحاكم المهر، بالدخول يثبت لها مهر المثل. هذا المهر يجوز أن يكون معجلا ويجوز أن يكون مؤخرا، ويجوز أن يكون قسم منه معجل وقسم منه مؤجل مؤخر. يعني المهر لو قيل في العقد قال الولي للخاطب: زوجتك ابنتي على مهر وقدره 10,000 دولار مثلا، يصح. لو قال هذا المهر كله حال 10,000 دولار، حال. ما معنى حال؟ يعني متى ما طالبت المرأة الرجل بالمهر يعطيها هذا المهر، أو أن يكون مؤخرا، كله مؤخر إلى مثلا 3 سنوات، اتفقوا على أن يكون المهر يدفعه الرجل للمرأة بعد 3 سنوات، بعد 10 سنوات مثلا، هذا نسميه مؤجل بأجل. ويجوز أن يكون قسم من المهر معجل وقسم منهم مؤخر مؤجل. يعني مثلا اتفقوا على أن يكون المهر 10,000 دولار، اتفقوا أنه 5,000 معجل و5,000 مؤجل. الـ5,000 اللي هني معجل، اللي هني قبل الدخول، نسميهم حال، يعني فورا متى ما طالبت لابد أن يعطيها. هذا المؤجل معناه بعد الدخول، يعني مؤجل يعني بعد الدخول. المراد بذلك التسهيل على الرجل بدفع المهر، قد لا يجد كل المهر فورا فبيساعده أنه قسم منه معجل قسم منه مؤخر، بيدفع قسم الآن قسم بعد الدخول حتى يسر عليه الأمر. فهذا الذي هو المؤجل الذي هو بعد الدخول في مذهب الإمام الشافعي إن لم يعين له أجل فهو حال تطالبه به بعد الدخول. يعني إذا قيل له زوجتك على مهر 5000 معجل و5000 مؤخر، شعني معجل قبل الدخول حال، شعني مؤجل يعني بعد الدخول، بس ما ذكر أيمت، ما قال مؤجل إلى 3 سنوات 5 سنين 10 سنين، ما ذكر، قيل له مؤجل فهذا معناه بعد الدخول وهو حال لها أن تطالب به بعد الدخول. فإن ذكر أجلا فبحلول الأجل، إذا قيل له مؤجل إلى 10 سنين فلا تطالبه به قبل 10 سنوات إلا إذا هو من طيب نفسه دفع، تطالبه به لما يحل الأجل. أما في مذهب الإمام أبي حنيفة وبعض المذاهب، وهذا ما يعني يعمل به كثير من الناس في لبنان وسوريا ومصر وما شابه ذلك، بيقسموا المهر إلى قسمين، معجل ومؤخر، يعني مؤجل. المعجل يعني قبل الدخول، المؤخر يعني بعد الدخول. لكن هذا المؤجل لا يعينون له أجل. شو كون هني متفقين وشو هو مرادهم؟ إنه هذا المؤجل، هذا المؤخر اللي هو بعد الدخول يدفع عند حصول الفرقة بين الزوجين أو حصول موت من أحدهما. هلا هذا المهر الذي هو حال، تكلمنا عنه بأنه حال وقلنا هذا قبل الدخول، معناه لها أن تطالب به الزوج قبل الدخول. بما أنه لها أن تطالب به الزوج قبل الدخول، العلماء قالوا المرأة الكبيرة العاقلة، كبيرة مش معناتها بعمر 50 سنة، بالغة، لها أن تحبس نفسها عن زوجها حتى يسلم الزوج المهر الحال. لها أن تمنع نفسها من زوجها، لها أن لا تمكنه من نفسها حتى يدفع المهر الحال. تكلم عن الحال. وإذا حصل منها أنها مكنت زوجها من نفسها، ليس لها بعد ذلك أن تمتنع وتقول أنا سأمتنع حتى تعطيني مهري الحال، لكن قبل أن تمكنه لها أن تمنع نفسها حتى يعطيها، حتى يسلمها المهر الحال. إذن ويجوز للمرأة أن تحبس نفسها عن زوجها حتى تقبض مهرها، أي الحال منه وليس المؤخر. أما المؤخر فتطالبه به بعد الوطء، يعني بعد الدخول، إلا إذا أجل إلى أجل معين أو أجل إلى أجل معين فلا تطالب به حتى تمضي المدة. كذلك مما ذكره الفقهاء، إذا هذا الزوج سلم المهر الحال بعد أن سلم، لها أن تمتنع؟ الجواب تمهل، إذا هي طلبت الإمهال أو وليها طلب، تمهل وجوبا بعد تسليم الصداق لها بسؤالها أو سؤال وليها، تمهل إلى 3 أيام بلياليها فما دونها. يعني هي قالت له أنا لا أمكنك حتى تدفع المهر الحال، قال لها هذا المهر الحال، أنا أسلمكم المهر الحال، هل لها بعد ذلك أن تمتنع؟ الفقهاء قالوا إذا هي طلبت مهلة لتنظف نفسها وما شابه ذلك لها، وهو يمهلها وينتظر عليها وجوبا 3 أيام بلياليها فما دونها، بعد ذلك لا تمهل. هذه أشياء يعني ينبغي فهمها على وجهها، لأنه كثيرا ممن يقدم على أمر الزواج لا يعرفون شيئا من هذه المعلومات، وقد يسمعونها من أجدادهم أو آبائهم بشكل غير مضبوط، أو إذا أرادوا أن يتعرفوا على هذه المعلومات يتصفحون صفحات الإنترنت وبيطلع لهم على صفحات الإنترنت أشياء كثيرة لا توافق الشريعة، أو يفتحون بعض الكتب الفقهية وهني ما عندهم علم بمصطلحات الفقهاء، فقد يفهمون هذه العبارات على غير وجهها. لذلك يروى عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. العلم لابد أن يؤخذ مشافهة، فمن عكف على قراءة الكتب ليتفقه منها من غير سماع من أهل العلم ضيع الأحكام. يعني هذا مثله كمثل حاطب ليل. من هو حاطب الليل؟ الذي دخل الغابة ليلا يريد الحطب، يريد الخشب بالليل، فلما يمد إيده على الأرض لتناول الخشب بالليل قد تطلع له خشبة، قد تطلع له أفعى. هذا حاطب الليل. واللي بيعكف على قراءة الكتب من غير تلقي معتبر من أهل العلم قد يطلع له في الكتب أشياء مخالفة للدين، أو هو يفهم أشياء على خلاف ما قرره الفقهاء، فبالحالتين بدور حاله. هذا معنى من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. حتى قال بعض العلماء: من أعظم البلية تشيخ الصحفية. من هذا الصحفية؟ عن من يتكلم؟ اللي بيقرأ بالصحف بالكتب، من قرأ العلم وأخذ الحديث من الكتب يسمى صحفيا، لا يسمى طالب علم ولا عالم ولا محدث. ومن قرأ القرآن من المصحف من غير تلقي معتبر يقال له مصحفي. فيقول العلماء: من أعظم البلية، من أعظم المصائب، تشيخ الصحفية. هو اللي بيعكفوا على قراءة الصحف، قراءة الكتب من غير تلقي معتبر، ثم يتمشيخون، يدعون المشيخة ويتصدرون للتدريس بين الناس. هذا فعلهم من أعظم البلية. ليش؟ لأنه لا يؤمن عليهم أن يعلموا الناس خلاف ما جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الأشياء نحو هذا الأمر. بيبقى أمران بتعلق في هذا الباب، باب الصداد. معنى قول الله سبحانه وتعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. مال المتعة، وللمطلقات متاع بالمعروف. شو هذا مال المتعة؟ مال يعطى للمرأة جبرا لكسر خاطرها بعد أن حصل فراق بينها وبين زوجها، وكان هذا الفراق لا منها ولا بسببها على شروط سنذكرها إن شاء الله. هذا المال يعطى لها وليس له قدر معين في شريعة الله عز وجل، إنما هو شيء لجبر خاطرها، قد يكون أثاث البيت أو يكون شيء آخر على حسب ما يتراضيان. فإن لم يتراضيا الحاكم القاضي يعين، ينظر إلى حالها وإلى حاله ثم يقول له: تدفع لها كذا وكذا من هذا المال الذي قال له مال المتعة، الذي هو يكون جبرا لكسر خاطرها بعد أن حصل الطلاق من هذا الرجل، لكن بشروط سنذكرها. المرأة التي فوضت إلى وليها أمرها بأن يزوجها بلا مهر، يقال هذه امرأة مفوضة. مفوضة قالت له لوليها: زوجني بلا مهر. فهذا الولي زوجها بلا مهر، صح العقد، ثم بعد ذلك لم يتفقا على مهر فحصل الطلاق. احنا شو قلنا بأول الدرس؟ إذا سمي المهر أثناء العقد أو لم يسمى لكن فيما بعد تراضيا على شيء، قلنا إذا حصل طلاق قبل الدخول لها نصف المهر. لكن هذه امرأة زوجها وليها على حسب رغبتها بلا مهر، قال لها المفوضة، فوضت أمرها إلى وليها قالت له زوجني بلا مهر، زوجها بلا مهر، وبعد ذلك ما تراضيا على مهر فحصل الطلاق. شو بيطلع على هذه الامرأة؟ المهر ما بيطلع على المهر، نصف المهر ما مسمى يشي حتى يتنصف. هذه تأخذ مال المتعة، تعطى مالا، قال له مال المتعة جبرا لكسر خاطرها، لأنه حصل هذا الطلاق بسبب الرجل. شان بسبب الرجل يعني هو الذي طلق، هو الذي طلق، هو الذي أجرى لفظ الطلاق. إذن لها مال المتعة، لو كان بيطلع على نصف المهر قبل الدخول ما بيطلع على مال المتعة، لأنه ما طلع على نصف المهر، شو بيطلع على بديله؟ بيطلع على شو؟ مال المتعة، لأن الطلاق حصل من الرجل. يعني ليست هي التي ارتدت، هو الذي طلق. أما إذا هي ارتدت قبل الدخول ما لها شيء، هذه لا مهر ولا مال متعة، بيكون بسببها. أما إذا هو الذي طلق قبل الدخول وكان هي مفوضة، زوجها وليها بلا مهر، وبعد العقد ما تراضت مع الزوج على مهر، ثم حصل الطلاق، لها مال المتعة. لكن لو حصل وفاة ما حصل طلاق، هذه المفوضة عم نحكي عنها اللي زوجها وليها بلا مهر، وحصل انه زوجها مات قبل الدخول، شو بيطلع لها بالشرع؟ بيطلع لها مهر المثل ولها الميراث. اما الطلاق بعد الدخول، الاظهر يعني الذي اعتمده الشافعية انه حتى بعد الدخول، ما قلنا بالدخول يثبت لها المهر كاملا، فاذا طلقها بعد الدخول لها المهر كاملا ولها مال المتعة. وهكذا كل فرقة تحصل بين الزوجين لا تكون بسبب المرأة ولا منها، لا من المرأة ولا بسببها، يطلع لها مال المتعة. أما إذا كان منها أو بسببها لا يطلع لها مال المتعة. يعني إن حصل فراق، حصل خلع بين المرأة والرجل، غير المرأة اللي نحكي عنها المفوضة، نحن حصل الخلع، مين اللي عمل الخلع؟ هو هذا الرجل، بيطلع له هي هذه فوق المهر اللي هو حصل بالدخول، بيطلع له شو؟ مال المتعة. أما إذا حصلت ردة من هذه المرأة، أو حصل أنها قالت للقاضي هذا زوجي معسر أريد الفسخ، فتم الفسخ على حسب الحكم الشرعي، لا يكون لها مال المتعة، لا يكون لها مال المتعة، لأنه هذا الأمر بسببها، حصلت الردة بسببها، وهي اللي بدها فسخ عقد نكاح زوجها المعسر بالنفقة. فإذا كل فرقة تحصل منها أو بسببها لا يكون لها مال المتعة. هذا المال المتعة الله سبحانه وتعالى يقول عنه: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هو لجبر كسر خاطر هذه المرأة. إذا فهمنا ما معنى هذا الكلام نعرف متى تعطى الزوجة مال المتعة ومتى لا تعطى من مال المتعة. الأمر الأخير الذي سنذكره فيما يتعلق بباب الصداق: إذا حصل من الرجل إعسار بالمهر، ما معه يدفع المهر، هل للزوجة أن تطالب القاضي الشرعي بفسخ عقد نكاحها؟ الجواب: إذا كان ذلك قبل الدخول وكان المهر حالا، في المهر الحال قبل الدخول أعسر، كان مهر الحال مثلا متقدم اللي هو المعجل 10,000 دولار مثلا، قالت له هات 10,000 دولار، ما بقى معه 10,000 دولار، فلس. لما هو ذكر بالعقد 10,000 دولار معجل كان معه مصاري، بعدين فلس صار معسر، أعسر بالمهر المقدم المعجل اللي هو قبل الدخول، شو بتعمل هذه المرأة؟ لها أن تصبر ولها أن تطلب من القاضي الفسخ، بتقول له هذا أعسر بالمهر الحال المعجل قبل الدخول، بدك تحفظ العبارتين، مهر حال قبل الدخول وهو أعسر، لها أن تصبر ولها أن تطالب القاضي بفسخ النكاح، تروح عند القاضي. فإذا ثبت عند القاضي أنه أعسر ما عنده يعطيها مهر المقدم قبل الدخول، يمهله 3 أيام، وفي صبيحة اليوم الرابع لها فسخ النكاح. أما إذا رضيت بإعساره بالمهر، هو أعسر وهي رضيت، بعد ذلك لا تطالب بالفسخ. ننتقل إلى الفصل الذي بعده، وهو عن وليمة العرس. قال الفقهاء: وأما الوليمة على العرس فهي مستحبة. الوليمة هي الطعام المتخذ في العرس. هذه الوليمة شو حكمها؟ هي سنة. فإذا قيل الوليمة هكذا، قلنا الوليمة، فمشهور أنه يراد بذلك وليمة العرس. أما الطعام المتخذ لأجل حصول الختان، مثلا اختطن هذا الولد، هذا الصبي، فعمل بسبب هذا الختان طعام، هذا الطعام المتخذ بسبب الختان يقال له إعذار، والطعام المتخذ لأجل الولادة يقال له عقيقة، والطعام المتخذ للسلامة من الطلق يقال له خرص أو خرص بالصاد أو بالسين. ولمن جاء من سفر بعيد فعمل الطعام لأنه قدم من سفر طويل أو بعيد يقال له نقيعة. وإذا أحدث الإنسان بناء فعمل طعاما لأجل ذلك يقال له وكيرة. والطعام المتخذ بسبب المصيبة يقال له وضيمة. أما الطعام المتخذ بلا سبب، ما في سبب معين، شو بسموه العلماء؟ مأدبة. شو بسميه؟ يقال مأدبة ومأدبة. والكل مستحب لأنه في ضيافة، فالضيافة مطلوبة، لكن آكلها وليمة العرس، فإنها سنة مؤكدة لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. وتحصل سنة الوليمة بإطعام اللحم للمتمكن وغيره، اللي هو ميسور، يعني أن يعمل هذه الوليمة وليمة العرس بلحم، كما ورد في الحديث أن الرسول قال لبعض الصحابة وقد تزوج: أولم ولو بشات، أولم ولو بشات، كما في صحيح البخاري وغيره. فإذا وتحصل سنة الوليمة بإطعام اللحم للمتمكن وغيره، للمتمكن وغير المتمكن، وبغير اللحم، يعني بأي شيء أولم من الطعام جاز. ما شرط تحط لهم خواريف وجمال، أي شيء من الطعام أولم يجوز، لكن العلماء بيقولوا أقلها للمتمكن، يعني أقل الكمال بالنسبة للإنسان المتمكن أن يولم بشات، أما غير المتمكن بما يقدر عليه بما يستطيع. قال العلماء: وبأي شيء أولم من الطعام جاز، وهو يشمل المأكول والمشروب الذي يعمل في حال العقد من سكر وغيره، ووقتها موسع من حين العقد فيدخل وقتها به. متى يدخل وقت وليمة العرس؟ بحصول عقد النكاح. والأفضل فعلها بعد الدخول، يعني بعد حصول الدخول بيعمل الوليمة بيدعي الناس عليها. قال لو عمل الوليمة العرس قبل الدخول قلنا يصح، لكن الأفضل بعد الدخول، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يولم على نسائه إلا بعد الدخول. والإجابة إليها واجبة، يعني على القول المعتمد الإجابة إلى وليمة العرس هذا أمر واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وفي حديث رواه مسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. إذن الإجابة إلى وليمة العرس واجبة إلا لعذر. وفي حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام البخاري وغيره: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. فإذا إن دعيت إلى وليمة عرس ولم يكن هناك شيء من المنكرات، فالإجابة إلى هذه الوليمة على القول المعتمد أمر واجب. أما إن اعتذرت وصاحب الدعوة رضي زال عنك الوجوب، دعاك فأنت اعتذرت هو رضي زال عنك الوجوب. ولما قيل واجب أن تلبي دعوة إلى وليمة العرس ليس معناه أنه أنت يجب عليك أن تأكل إذا دخلت عليهم، لا، تلبي يعني أن تحضر، فقد تحضر إليهم ولا تأكل شيئا، وقد تحضر إليهم وتأكل شيئا قليلا، لكن أنت أجبت الدعوة ولبيتهم في هذه الدعوة. حتى ولو كنت صائما صيام نفل أو صائما صيام فرض لك أن تلبي بالحضور فتحضر. في صيام الفرض لا تأكل بالنهار، لا يجوز لك أن تقطع صومك. أما في صيام النفل وقد دعيت إلى وليمة العرس تحضر. فإذا كان يشق على صاحب الدعوة، يعني بتضايق بيزعل هو إذا أنت لا تأكل، عندئذ تفطر لأنك صائم صيام نفل. أما اللي هو صائم صيام فرض وكانت وليمة بالنهار بيأكل لا يقطع صومه الفرض. لكن في هذه الأيام غالبا ما يكون هذه الولائم بالليالي. إذن ومن دعي إلى وليمة لزمه الإجابة مفطرا كان أو صائما، ومن دعي وهو صائم صوم تطوع استحب له أن يفطر جبرا لخاطر أخيه المسلم ويقضي يوما مكانه. هذا إذا كان يشق عليه، أي على صاحب الدعوة، أن يستمر الصائم على الصيام. أما صوم الفرض فيحرم الفطر فيه بالاتفاق، إذا كانت الوليمة بالنهار فلا يأكل. وإن كان مفطرا جاء إلى الوليمة دعية ولبى ولكن كان مفطر، يعني هو من صايم وكان بالنهار أو كان بالليل، هل يلزمه أن يأكل إذا حضر إلى الوليمة؟ الجواب المعتمد: لا يلزمه الأكل، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن شاء أكل وإن شاء ترك. ولكن يستحب له أن يأكل وأقلها لقمة. هذه أشياء بينها الفقهاء. في الحديث الشريف: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم فليأكل، وإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو لصاحب الدعوة بالبركة، بدليل رواية أخرى عن رسول الله: فإن كان صائما دعا له بالبركة. قلنا ولا يلزمه الأكل إذا كان مفطرا، كما في الحديث الشريف الذي رواه مسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شخصا دعي إلى الوليمة وكان صائما صيام نفل، فأمسك وقال: إني صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف لك أخوك المسلم وتقول إني صائم، يعني دعاك وأنت صائم صيام نفل، هو يشق عليه أن تبقى على صيام وتكلف ودعاك، ثم لما طلب منك أن تأكل قلت له إني صائم، الرسول ماذا قال؟ أفطر ثم اقض يوما مكانه. رواه البيهقي وغيره. هذا في أي صيام؟ في صيام النفل، ليس في صيام الفرض. يعني لو كان غير صيام رمضان، واحد عم يصوم قضاء واجب، عم يصوم نذر مطلق، هذا هو الحكم كذلك. والإجابة إليها واجبة إلا لعذر، منها أن يكون هناك منكر لا يزول بحضوره كشرب الخمر والضرب بآلات الملاهي، فإن كان لا يزول إلا بحضوره وجب حضوره للدعوة وإزالة المنكر. المعنى أنه الإجابة إلى وليمة العرس أن يلبي، ماذا قلنا؟ هذا أمر واجب على القول المعتمد، واجب عليه أن يلبي، إلا إذا كان عنده عذر، والأعذار كثيرة ليست شيئا واحدا فقط. من هذه الأعذار أن يكون في مكان هذه الوليمة منكر، ومعنى كلمة منكر أي ما حرم الله، ليس فقط المنكر هو شرب الخمر، كل ما حرم الله يقال له منكر. فإذا كان هناك منكرات أو منكرا واحدا، ولو حضرت إلى وليمة العرس لا تستطيع أن تزيل هذا المنكر، لو جيت، لو أنت أتيت لا تتمكن من إزالة المنكر، شو الجواب؟ لا تحضر ولا تذهب. أما إذا كان هذا المنكر يزول بحضورك، إذا أنت جئت يزول، أنت تستطيع أن تزيله إذا حضرت، إذا تحضر من باب تلبية الدعوة ومن باب إنكار المنكر. وقلنا المنكر أنواع، إذا كان هذه الوليمة في مكان فيها شربة الخمور ووضعوا الخمور على الطاولات لا تذهب، إذا كان فيها ضرب بالآلات المحرمة التي نهى عنها الشرع الإسلامي، ولو ذهبت لا تزول هذه المنكرات، لا تذهب، المنكرات كثيرة. فمن تعلم الحلال من الحرام عرف شو هو المنكر من غير المنكر. قال الفقهاء فإن كان المدعو صائما صيام نفل وشق على الداعي استمراره على الصوم فالفطر له أفضل كما بينا. كذلك قال الفقهاء ويحرم التطفل وهو حضور الوليمة من غير دعوة، إلا إذا علم رضا المالك به لما بينهما من الأنس والانبساط. يعني شخص عمل دعوة للوليمة خاصة، لأنه يعني في دعوة عامة كمان يفتح الباب، من يريد أن يأتي فليأتي، هذا اسمه دعوة عامة. أما الدعوة الخاصة بدع الناس بخصوصها أن تأتي، إذا كانت الدعوة خاصة ولم تأتي كدعوة ليس لك أن تحضر إلى هذه الوليمة من غير دعوة من صاحبها، إذا كنت تعرف أنه لا يرضى، أو إذا جئت إليه سيدخلك حياء، مثل بعض الناس بيكون هني منهم مدعوين، سمعوا أنه فلان عنده أو عمل وليمة من غير دعوة، بيروحوا لعنده بدقوا عليه الباب بفوتوا عليه، فصاحب البيت أو صاحب الدعوة بيخجل أنه يصد أمام الناس فيدخله حياء، فهذا الداخل يعلم أنه أدخل حياء، هذا لا يجوز. تبانا؟ إلا إذا أنت بتعرف صاحب الدعوة وتوقعت يمكن يكون هو نساك، فلو أنت ذهبت إليه لو ما دعاك فبينسر وبيرضى، ليش؟ لأنه فيما بينك وبينه أنس وانبساط ومعرفة، تعرف أنه يرضى، فهذا يجوز ولا يحرم. إذن قال الفقهاء: ويحرم التطفل وهو حضور الوليمة من غير دعوة، إلا إذا علم رضا المالك به لما بينهما من الأنس والانبساط. فإذن بينا عن هذه الأحكام ولو بشكل موجز ومختصر، لكن مهم أن نفهم هذه الأبواب على وجهها. وقد غفل كثير من الناس في هذه الأيام عن هذا الأمر وعن ما هو أهم منه، يعني في أشياء أهم من هذه الأبواب غفل عنها كثير من الناس، فما بالك بهذه الأشياء. فمن باب أولى أن كثيرا من الناس أهملوا تعلم هذه الأبواب، أهملوا أن يتعلموها وأن يفهموها على وجهها. ونحن في هذه الدروس والمحاضرات بعد لم نذكر إلا الأشياء المختصرة والموجزة، لذلك يعني إذا فهمنا هذه الأشياء المختصرة والموجزة عند إذن الواحد يتفتح ذهنه، إذا خطر على باله شيء لم يذكر معنا في الدرس أن يسأل أهل العلم قبل أن يمضي فيه، قبل أن يدخل في هذا الأمر يتعلم حكم الله تبارك وتعالى فيه. كثير من الناس بسبب إهمالهم لطلب العلم الشرعي أوقعوا أنفسهم في المحرمات وهم لا يشعرون، لا يعرفون الحلال من الحرام. وإن دعوته لحضور مجالس العلم شو بقول لك؟ أنا بعرف كل شيء، أنا بعرف كل شيء، عتقول لي إيه هلا بالدرس؟ أنا بعرف الحلال والحرام، شو ناقصني شيء؟ أنا بعرف كتير، جدي كان شيخ وأنا بحكي عربي بفتح القرآن وبفتح الكتب بقرأ، أو إذا بيحكي إنجليزي بقول أنا بفتح الكتب بترجمة، أو بفتح الإنترنت، وهو في الحقيقة من أجهل الجاهلين، لا يعرف شيئا من أحكام الدين، لكن الكبر دفعه إلى ذلك، أو تزيين الشيطان لأعماله. الشيطان له بهذا الباب دور كبير، بزين للإنسان عمله، يعني إذا كان هو على عمل فاسد الشيطان بزين له هالعمل، شو بيقول له؟ ما شاء الله عليك، شو أبا ضايب، أنت فهمان كتير، أنت شيخ المشايخ، أنت خليك هيك، بزين له عمله، بقول له أنت فهمان ابقى على هذا، وهو شو بيكون؟ على جهل، فيحسب نفسه أنه على هدى ويظن بنفسه أنه على تقى، هو في ميزان الشرع من أجهل الجاهلين. هذا الغرور غره الشيطان به فأوقعه في هذه المهالك. كثير من هؤلاء الذين ابتعدوا عن حضور مجالس علم الدين تصدر منهم كلمات وعبارات تخالف الدين، ضد العقيدة، ضد التوحيد، ضد الإسلام، ضد الشهادتين، وهم لا يشعرون أنهم وقعوا في هذا الأمر الفظيع الشنيع والعياذ بالله. تسمع بعض الناس يقولون والعياذ بالله مزحا أو بالغضب، يقولون الله يأكلك، هذه من ألفاظ الردة الصريحة، أو بعضهم يقول أبوس ربك، هذه من ألفاظ الردة الصريحة. فإذا العالم أو المدرس أو الشيخ أو الداعي لم ينهى الناس عن أشد المنكرات، شو بتكون وظيفة الشيخ لكن؟ بس بيحكيهم بالدولار طلع ونزل، كما ينهى عن الغيبة والنميمة والبهتان، من باب أولى أن ينهى عن الكفر اللي هو أشد المنكرات. في عبارات، في ألفاظ عم يتلفظ فيها بعض العوام، عم تدور فيما بينهم، وهي في حكم الشرع تخرجهم من الدين وهم لا يشعرون. والحكم الشرعي في هذا أنه هذا ردة صريحة، لو قالوا نحن ما قصدنا نطلع من ديننا، لو قالوا نحن كنا عم نمزح يا شيخ، نحن كنا غضبانين يا شيخ، أبي ما علمنا يا شيخ، ليس له عذر. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. والآية الأخرى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وفي الحديث الشريف: يكون قوم من أمتي يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون. في من الناس من تخرج من الدين وهي لا تقصد الخروج من الدين ولا تشعر أنها خرجت من الدين. فلذلك لا بد من بيان هذه الأحكام. في بعض الناس بيقولوا والعياذ بالله يقولون الجنة بدون ناس ما بتنداس. الجنة فيها أنس، فيها نعيم، ما فيها ملل، ما فيها ضيق، ما فيها انزعاج. لو كان وحده لا يجد مللا، كلها أنس وكلها راحة كلها اطمئنان. فالذي يقول هذه الكلمة ويفهم المعنى لها يفهم أن الجنة فيها ملل، فيها كلل، فيها ضيق، فيها انزعاج، فقد كذب الله ورسوله. أما لو قال إنسان أنا باللغة العربية ضعيف، هذه العبارة ما بعرف معناتها باللغة، كل فكرة إنه معناتها أنه الإنسان لو وحده كان بالجنة عنده أنس، بس لو كان معه غيره بيزداد أنس أكثر. ما بفهم منها أنه إذا كان بالمرة لوحده لا يجد أنس، إذا قال هيك أنا ما بعرف معناتها، ما بفهم من قال له هيك. لا نحكم عليه بالردة، لكن نقول له هذه الكلمة حرام، ما بقى تعيدها، لا يجوز. مثل تلك العبارة اللي بقولها بعض الناس: روح ينساك الموت، كل نفس ذائقة الموت. كيف بده يقول ينساك الموت؟ كلمة ينساك الموت معناتها أنت مستثنى، لا يأتيك الموت، مع هذا خلاف الدين هذا. أما إذا واحد قال أنا ضعيف يا عمي بالعربي، كلمة ينساك أنا مفتكرها أنه يطول عمرك، بتموت بس بعد فترة طويلة. إذا كان هيك قال أنا بفهم منها، لا نحكم عليه بالردة، ولكن ننهى عن هذا اللفظ. هذا اللفظ قبيح، محرم، لا يجوز أن يقوله. وفي كثير من الناس لا يعرفون إذا وقعوا في الكفر كيف يرجعوا للإسلام. أحيانا بقول لك 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 فلان وقع بالكفر، لك 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 فلان كفر، ثم يقول له استغفر ربك يا شيخ، استغفر ربك. كلمة استغفر الله باللسان لا تدخله في الإسلام. لو قال استغفر الله، لو وزع الرز والقمع على الفقراء والمساكين، ما بيصير مسلم حتى يدخل في الإسلام بالنطق بالشهادتين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل ثلاث مرات.